الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المنظومة تقضي تباعا على كل المؤسسات وآخر ضحاياها العدلية وتصوب سهامها على معراب. بري ردا على جعجع: كلامه متقدم وخطير لكنه ليس جديا، وزوار عين التيني بالإمكان التفاهم على انتخاب رئيس حليف لباسيل. عويدات: أنا شلت دم من الشارع لكن لا أعرف إذا كنت أجلته، والبطار لن يردعني شيء. غزة تشتعل بالغارات والصواريخ. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. ماذا بقي من لبنان الجميل الذي تغنى به كبار الشعراء والأدباء والفنانين؟ الجواب: لا شيء إطلاقا، لأن المنظومة الفاسدة الحاكمة مدت يدها على كل المؤسسات فدمرتها الواحدة تلو الأخرى، وحولت هذا الوطن إلى شحاذ يستعطي الغذاء والدواء والوقود وأبسط حقوق العيش الكريم لأبنائه. وهي يد المنظومة السوداء تمتد إلى العدلية في محاولة لهد مداميكها والقضاء على آخر آمال الإنقاذ، إذ كيف تقوم بلاد بقضاء قضي عليه وسعي دؤوب بلا كلل أو ملل لطمس حقيقة جريمة العصر واغتيالها وتحويل الضحايا إلى مجرد ذكرى وأهلهم والمتضررين إلى ضحايا. رئاسيا تبدو المنظومة في حال إرباك أكثر من ذي قبل، وتحاول هذه المرة حرف الأنظار على الاستحقاق الرئاسي وتصويب سهامها زورا على معراب، بدل التوقف عن جرائمها اليومية المرتكبة بحق المواطنين، تاركة الدولار حرا طليقا من دون أي ضوابط أو سقوف، وهو يسجل صباحا في السوق السوداء ما بين 61,500 و62,000 ليرة. وهذا التحليق سيطير أيضا أسعار المحروقات، على ما قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة صباحا للبنان الحر:
نحن مستعين من هالوضع بهالانهيار اللي عم بيصير للليرة وارتفاع سعر الدولار، ارتفاع تنكة البنزين. اليوم تنكة البنزين يا أستاذ رح تلامس فوق المليون ومئة ألف، مليون ومئة وخمسين ألف حسب سعر الدولار، حسب التطورات اللي عم بتصير. نحن بالنسبة لنا كموزعي محروقات وأصحاب محطات رح ننضم للاجتماع، رح يكون عندنا اجتماع قائم يوم الاثنين بالاتحاد العام لناخذ القرار المناسب، لأنه المواطن اللبناني عم ينزل، أصحاب المصالح عم تنزل، وما في مسؤول اليوم بالدولة اللبنانية سمعنا عنه خبر بهالانهيار اللي عم بيصير. نحن عبركم عبر لبنان الحر منوجه نداء لكل زملائنا المشاركة يوم الاثنين بالاجتماع اللي بده يصير بالاتحاد العام.
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موعد انتخاب رئيس الجمهورية حين يتفق اللبنانيون على رئيس، وأنا طرحت الحوار وهاجموني بدلا من أن يفهموا أن هذا هو المخرج الوحيد والبلد لم يحتمل التأخير أبدا. وردا على سؤال أحد زواره عما وصفه بخطاب التقسيم، أجاب بري إن كلام سمير جعجع متقدم وخطير حول الموضوع، لكن لا أعتقد أن هناك جدية في هذا الطرح، إنما في إطار المزايدة والمناكفات المسيحية للأسف. لبنان صغير وهو مثل الذرة، إذا انشطر ينفجر ويحدث دمارا كبيرا.
بري شدد على أن ثوابته لا تزال على حالها، وهي الحفاظ على التحالف الوثيق مع حزب الله وضرب أي سيناريو عراقي كان معدا للبنان يهدد المقاومة، إخماد أي احتمال لاقتتال شيعي سني عبر التمسك بالطائف، ليس حبا بالطائف الذي لم تنفذ إصلاحاته، إنما لأنه الاتفاق الذي أوقف سيل الدماء، والحفاظ على خطوط الاتصال والتشاور مع العرب والغربيين مهما كانت مستويات التشنج مرتفعة.
وذكر رئيس المجلس بهواجسه عاشية انتخاب الرئيس ميشيل عون حين قال إنه يخشى أن ننتخب رئيسين وليس رئيسا واحدا، وأن الأفضل الاتفاق على السلة الشهيرة، من دون أن ينسى دفاعه الشرس أمام القطريين عن حق عون والتيار الوطني الحر بالتمثيل في الحكومة في خلال اتفاق الدوحة، وذلك عن قناعة تامة لمصلحة لبنان والمسيحيين والمسلمين فيه، مضيفا أن عون الرئيس لم يطوي فعلا صفحة الماضي، بل مارس السياسة بانتقام من مرحلة غابرة دفع البلد فيها آلاف الضحايا والدمار، مع رغبة عارمة بإعادة البلد إلى ما قبل الطائف رغم كل التجارب المريرة.
ونقل عن أكثر من قيادي صف أول في حركة أمل أنه لا يزال ممكن التفاهم مع التيار الوطني الحر لما يجمعنا من العناوين الوطنية والخط السياسي، وبالإمكان أيضا التفاهم على انتخاب رئيس حليف للنائب جبران باسيل ومن فريقنا السياسي، بدل التفريط بالفرصة وإيصال مرشح مهما تكن هويته السياسية فلن يكون حليفا لباسيل.
واعتبر القياديون تعليقا على المواقف الأخيرة من جلسات الحكومة المستقيلة وتحويلها إلى استهداف للمواقع المسيحية ضربا من التجني، وقالوا لم نتدخل في تعيين مسيحي واحد طوال عهد عون، وجميع الذين اختارهم إما انتقلوا إلى موقع سياسي آخر أو تقاتل معهم باسيل من قائد الجيش إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مرورا بكثر مشيرين إلى محاولة استهداف أيضا لدور المجلس، وهذا الأمر غير مقبول لأن المجلس هو آخر معاقل الشرعية في الدولة المتهالكة.
وفي خطوة لافتة من القوات اللبنانية، حضر تكتل الجمهورية القوية عريضة نيابية لمطالبة بري بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، وباشر اتصالاته مع باقي الكتل والنواب المستقلين بغية جمع أكبر عدد من التواقيع عليها.
في هذا الوقت لفت السفير البابوي المونسنيور باولو بورتشيا وفي أثناء زيارته لمقر الرابطة المارونية إلى أن لبنان واجه أزمات أكثر صعوبة وخطورة وتمكن أبناؤه من تخطيها، مشددا على أن الوحدة الوطنية وتضامن المسيحيين وتواصلهم مع جميع العائلات الروحية المكونة للبنان هو الذي يساعد على الولوج إلى الحلول في هذه المرحلة.
عقب تبرير أعضاء في مجلس قضاء الأعلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقرر أمس إلى موعد لم يحدد بعد حتى لا تعقد الجلسة تحت ضغط الشارع، أكد مصدر بارز في قصر العدل أن خلافات أعضاء المجلس على حتمية طرح إقالة المحقق العدلي طارق البطار أدت إلى تطير الجلسة، معتبرا أن الانقسام لا يزال حادا حتى الساعة ولا اتفاق حل لمعضلة إبقاء البطار أو إقالته، ونافيا وجود ضغوط دولية على القضاء جراء تجميد ملف المرفا، لكن الضغط ينبع من ضرورة عودة التحقيق إلى مساره ومعرفة الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون وأهالي الضحايا.
أعلام الحزب الأصفر نقل عن مصادر العدلية الإشارة إلى أن إلغاء الجلسة لا يتعلق فقط بتدخل النواب وتوتر الشارع، بل بسبب تضارب الآراء داخل المجلس الذي كان سيشهد انقساما كبيرا، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي لا يزال مصرا على حماية البطار هو من خطط لتطير الجلسة مجددا بالاتفاق مع النواب بحسب تعبير المصادر نفسها، التي أكدت أن فشل اجتماع مجلس القضاء لا يعني أن الأمور انتهت، بل ستتطور لا سيما في الأيام التي حدد فيها البطار تاريخ استجواب الذين ادعى عليهم، كاشفة أن الاجتهاد الدستوري الذي أعلن عنه البطار أعده بالتنسيق مع مجموعة من المحامين والنواب الداعمين له.
واليوم جدد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات اعتبار أن ما قام به هو لتجنيب الشارع سقوط الدم، مضيفا أنا شلت دم من الشارع لكن لا أعرف إذا كنت أجلته إذا استمرت الحال على ما هي عليه، مشيرا إلى أنه ليس متنحيا عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة، فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف والصلاحيات مطلقة، أما البطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفت يده عنها، فكيف يقف أمام المرآة ويتخذ قرارا مع نفسه؟
وتابع عويدات ليعلم كل من تم تضليله أن البطار لا يحق له العودة إلى الملف ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة أشهر إلا بعد البت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز، وطالما لم يصدر عنها شيء فتبقى في القانون يده مكفوفة. وختم أن المحقق القضائي هذا يحتاج الآن إلى محقق قضائي في تجاوزاته، وهذه مهمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأتمنى ألا يتأخر في المعالجة.
في المقابل كرر القاضي البيطار رفضه التنازل عن التحقيق أو تسليمه لأي قاض آخر، مشددا على أنه مستمر في متابعة ملفه ولن يردعه شيء عنه، واصفا قرارات عويدات بأنها انقلاب على القانون ولا يمكن تنفيذها، خصوصا أنه تنحى عن القضية ومستدعى للتحقيق، ومجددا تأكيد رفضه الامتثال للتحقيق أمامه.
وكانت ساحة العدلية تحولت أمس إلى ساحة احتجاجات ومواجهات خارج وداخل قصر العدل، وسط مطالبة نواب المعارضة باستعادة الدولة من الدويلة وتحرير قصر العدل من الاحتلال.
تزامنا أصدر عويدات قرارا طلب فيه من رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سر النائب العام لدى محكمة التمييز عدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو إحالة أو مذكرة أو مراسلة أو أي مستند من أي نوع كان صادر عن البيطار إن ورد مباشرة منه أو من قبله أو بواسطة أي مرجع آخر لكونه مكفوف اليد عن الملف وغير ذي صفة، وإعلام قسم المباحث الجنائية بذلك.
ثم أرسل عويدات كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي مودعا له ربطا نسخة عن ادعائه على البيطار، وطالبا منه اتخاذ ما يراه التفتيش مناسبا، ما يعني أن عويدات حاول حض التفتيش القضائي على التحرك من تلقاء نفسه ليحيل البيطار على التفتيش، بما ألا صلاحية لعويدات لفعل ذلك، لأن الإحالة على التفتيش القضائي هي من صلاحية وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
ووسط هذا الضياع دارت مواجهات واشتباكات في وزارة العدل واعتداءات على النواب غسان حصباني والضح الصادق وأديب عبد المسيح من قبل مرافقي وزير العدل بعد اجتماع معه.
كان النواب عم يعطوا آراءهم القانونية، بس علي الصوت وأزب حراس وزير العدل بيهجموا على النائب والضح الصادق وبيضربوه وبيهجموا علينا كلنا وبيصير في عراق.
مجلس القضاء الأعلى مع القاضي عويدات اجتمعوا، تحركت فيهم كرامة القضاء بعد ما تهددوا يتكسر على راسهم، ما سمعنا حدا منهم استرجع كان عنده الشجاعة يطلع يقول تهددنا جوا، فات حدا قال لهم بدي كسر قصر العدل على راسكم، كان في بيناتهم واحد عنده شوية شجاعة يفتح تمه، هلأ صار الشطار علينا وتنفوت لجوا.
مش شغلتنا نتداخل شو فيه بالأغراض الزنة، ولا شغلتنا نتداخل مع القضاة ونعمل شغلهم، ولكن شغلتنا نحمي القضاء من التدخلات السياسية ومن قضاة السلطة ومن العضوميين الجدد.
وعلى خلفية التطورات القضائية الأخيرة في ملف انفجار المرفأ، عقد اجتماع لعدد من النواب في بيت الكتائب المركزي للبحث في اتخاذ موقف موحد للمعارضة حول ما حصل.
ومساء أمس قال الوزير خوري: أنا لست رأس النيابة العامة على الإطلاق، ولا يجوز تعمية الرأي العام، ويحق لي أن أطلب إجراء تحقيقات أمام النيابة العامة فقط لغير، مضيفا أن مجلس القضاء الأعلى وافق بالإجماع على مبدأ تكليف قاض منتدب، ولكن الخلاف وقع على التسمية.
أضاف: قلت للنواب في مكتبي لا أسمح لنفسي كقاض سابق أن أعطي رأي بقرار صادر عن القضاء، والنائب جورج عايس طلب مني إقالة القاضي عويدات، مضيفا أنه يتم تغييب دور مجلس القضاء الأعلى وأنا لا يمكنني أن أحل مكانه ومكان التفتيش القضائي، ولن أتخذ موقفا مع فريق ضد آخر، ولن أكون سببا بتخريب العدلية أو انقسامها.
قيس من جهته أكد أن ما حصل في مكتب وزير العدل أمس غير طبيعي ويدل على الدولة البوليسية. أضاف: دخلنا إلى مكتب الوزير لمطالبته باتخاذ إجراءات تمنع الخلل الحاصل في العدلية، وحصل الهرج والمرج، لافتا إلى أن هناك إرادة سياسية بتعطيل تحقيق انفجار مرفأ بيروت، وأن من سقطوا ماتوا قضاء وقدر.
وشدد أيس على أن المطلوب من وزير العدل أن يعلن توقيف العناصر التي اعتدت على النواب في وزارة القانون والحق بدلا من إصدار البيانات، مشيرا إلى وجود انقلاب في لبنان ينفذه بعض القضاة، ولا يجب التصوير أن هناك قضاة مع هذا الفريق أو هذه الطائفة، ولكن للأسف هناك قضاة يشكلون أداة الانقلاب على تحقيق المرفأ.
وتابع على وزير العدل أن يحمي تحقيق المرفأ، وإذا افترضنا أن القاضي بيطار أخطأ فلا يعالج هذا الخطأ بجرم، موضحا أن معرقل تحقيق المرفأ ومكبل يد بيطار هو دعاوى المخاصمة المقدمة أمام محكمة التمييز التي لا تزال تنتظر التشكيلات. وطالب قيس وزير العدل بممارسة صلاحياته انتصارا للضحايا قبل الذهاب إلى القضاء الدولي.
واعتبر النائب وضاح الصادق أن المعركة صعبة جدا، متمنيا على وزير العدل أن ينسى الأحزاب السياسية وهو أمام مسؤولية تاريخية والقضاء ينهار وأن يترك الضغوط السياسية ويمارس واجباته. أضاف: سنتابع تحركنا، والأهم لدينا هو انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة البلد إلى وضع شبه طبيعي.
مجلس نقابة المحامين عقد اجتماعا طارئا انتهى إلى إعلان عدم الثقة بقسم من القضاء لم يعد يثق بنفسه ويتهجم على بعضه البعض، واصفا في هذا السياق ما حصل في ملف التحقيق العدلي في قضية انفجار 4 آب جراء القرارات التي اتخذها النائب العام التمييزي بأنه قتل للضحايا في قبورهم.
المجلس أكد إزاء ذلك أن عويدات تجاوز صلاحياته وخرق القانون لأنه لا يملك حق اتخاذ أي قرار أو إجراء في الملف، مشددا في ضوء هذا الوضع الخطير والمشهد القضائي المأزوم الذي أثر ويؤثر على حقوق المتقاضين والمحامين على أنه يجب على القضاة احترام قسمهم لإعادة سير مرفق العدالة لتفادي اللجوء إلى تحقيق دولي مستقل وحيادي بغية الوصول إلى كشف الحقيقة الكاملة في قضية انفجار المرفأ التي أصبحت قضية رأي عام وموجبا قانونيا على السلطة وحقا لذوي الضحايا والمتضررين.
كذلك طلب نادي القضاة القاضي عويدات بوقف إجراءاته المخالفة للأصول بغض النظر عما إذا كان القاضي بيطار محقا في قراره.
وسط هذا الضجيج القضائي غادر مسؤول الأمن في مرفأ بيروت محمد العوف الذي أخلي سبيله مع رفاقه وتقرر منعهم من السفر لبنان إلى الولايات المتحدة.
وأوضح وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم أن السفارة الأمريكية في بيروت هي التي تولت ترحيل العوف ونقله مباشرة من السجن إلى مطار رفيق الحرير الدولي، لافتا إلى أن موكله استقل الطائرة وغادر البلاد قبل أن يعمم قرار منع السفر على دوائر الأمن العام، وأن العوف أصبح في الولايات المتحدة. وإلى جانب السفارة تردد أن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن روجر كارسينغز لعب دورا في إطلاق العوف، إضافة إلى منظمة دعم الرهائن حول العالم التي يرأسها نزار زكا الموقوف سابقا في إيران.
من ناحيتها اعتبرت مصادر مطلعة أن ما حصل أمام قصر العدل وفي مكتب وزير العدل إن دل على شيء فهو يدل على كسر هيبة العدالة تحت أقدام حماتها إذانا بانهيار آخر فصول التجربة العونية المتهالكة خلافا للشعارات التي صيقت طوال السنوات الرئاسية الست.
واعتبرت مصادر سياسية أن وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى يتحملون مسؤولية التصادم والفوضى القضائية جراء تراخيهم عن جملة تجاوزات وممارسات قضائية فاضحة حصلت في السنوات الماضية، وفي مقدمتها ما قامت به قاضية العهد العوني غادة عون بإيحاء وتوجهات سياسية مكشوفة في أكثر من ملف مفبرك من بينها الإجراءات التي اتخذتها في قضية شركة مكتف المالية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي وغيرهما من الملاحقات التي تخللتها تصرفات وسيناريوهات مهينة لسمعة وصدقية القضاء ككل، وكانت ردة الفعل عليها من الوزير التزام الصمت المطبق بإعاز من جبران باسيل الذي يعز بفبركة هذه الملفات بهدف التشفي السياسي، بينما كانت ردة فعل مجلس القضاء الأعلى وحتى القاضي عويدات متراخية ومن دون المستوى المطلوب، ما أدى إلى تمادي القاضي عون في تجاوزاتها التي فاقت كل المحاذير ولم تعاقب عليها حتى اليوم باستثناء إجراءات خجولة لم تضع حدا لتجاوزاتها، الأمر الذي عرض المجلس وعويدات لانتقادات حادة لهذا التراخي وغض النظر، وطرح تساؤلات واستفسارات عديدة عن خلفيته وما إذا كان بهدف وعود بمناصب سياسية وما شابه.
وشددت المصادر نفسها على أنه لو طبق المجلس القوانين على مخالفات القاضي عون منذ البداية ولم يتردد ويترك الأمور على حالها لكان وفر الكثير من التداعيات والفوضى في القضاء، ولما تفرد البيطار باتخاذ قرار معاودة مهماته بالتحقيق بالملف شخصيا متجاوزا صلاحيته القانونية.
إعلاميا وتحت عنوان انفجار مرفأ بيروت لماذا لم يحاسب أي مسؤول لبناني حتى الآن، أوردت قناة يورو نيوز الجواب في تقرير عن مستجدات القضية وأسباب تعطيل التحقيق العدلي أن النخبة الحاكمة في لبنان تتمتع بنفوذ كبير على القضاء لأن كثيرين من القضاة يدينون للسياسيين بالفضل في تعيينهم في مناصبهم.
أضافت أن كثيرين من المسؤولين اللبنانيين من بينهم الرئيس السابق للجمهورية ميشيل عون ورئيس الوزراء حينذاك حسان دياب كانوا على علم بأمر شحنة المواد الكيماوية نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ في 4 آب 2020، مع الإشارة إلى تأكيد منظمة هيومن رايتس ووتش أن مسؤولين أمنيين وحكوميين كبارا توقعوا وجود خطر كبير على الحياة جراء تخزين الشحنة في المرفأ، وقبلوا ضمنا احتمال حدوث وفيات ربطا بالسماح بتخزين النيترات والمخاطرة بإمكانية انفجارها في العاصمة.
قال وزير الأشغال علي حمي إن عملية الإصلاحات في المرافق العامة التابعة للوزارة التي نسير بها نتج عنها قفزة كبيرة في إيراداتها الحرة لصالح الخزينة العامة، مضيفا أنها ارتكزت على رؤية استراتيجية لاحظت دور لبنان وموقعه المتميز.
صحيا، سجل عدد كورونا أمس 247 إصابة جديدة وحالتي وفاة.
أفادت المعلومات الواردة من غزة بأن عددا من الصواريخ أطلق من القطاع في وقت حاولت فيه منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعتراضها في ظل تصعيد إسرائيلي هو الأكبر منذ بداية العام، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية جنين ومخيمها وقتلت 9 فلسطينيين.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن تفعيل صفارات الإنذار في مدينة عسقلان وبعض بلدات غلاف غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة من دون وقوع إصابات أو أضرار، كما أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صواريخ أرض جو باتجاه طائرات إسرائيلية حلقت في أجواء القطاع، في حين استهدفت غارة إسرائيلية موقعا فلسطينيا في وسط غزة.
من جانبها دعت واشنطن للتهدئة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن الإدارة الأمريكية حضت على خفض التصعيد من كل الأطراف والحيلولة دون خسارة المزيد من أرواح المدنيين والتعاون من أجل تحسين الوضع الأمني في الضفة.
إلى الملف الإيراني، فقد أعاد أكثر من 30 عضوا جمهوريا وديمقراطيا في مجلس الشيوخ تقديم قرار من الحزبين لدعم الاحتجاجات المناهضة للنظام في طهران، وأكدت الخارجية الأمريكية في وقت سابق أنها ستحاسب النظام الإيراني على قتل شعبه والمحتجين الشجعان، مشيرة إلى أن النظام الإيراني تسبب في الفوضى في المنطقة والعالم، وموضحة أن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني ليست على أجندتها حاليا.
في المتفرقات، قالت مصادر مطلعة على هيئة إدارة السير والمركبات الآلية أنه يستبعد أن يتم تفعيل تقاضي رسوم الميكانيك اليوم عبر شركات تحويل الأموال، مرجحة في المقابل أن يتم استئناف هذا الأمر أواخر الشهر الحالي أو مطلع شباط، علما أنه لم يتم أمس أيضا تقاضي أي أموال مرتبطة بالرسوم الميكانيكية.
يبدو أن شركة كوكاكولا تنوي اقتحام مجال الاتصالات، إذ وفقا لصورة أحد الهواتف الذكية التي تم تسريبها أخيرا كشف عن أول هاتف من شركة صناعة المشروبات الغازية. ونشر حساب شهير للتسريبات على تويتر صورة لهاتف يحمل اسم كولافون مع تغريدة جاء فيها هذه النظرة الأولى على هاتف كولافون الجديد تماما، ويعتقد بعض المستخدمين أن كولافون نسخة عن هاتف ريلمي 10 من شركة ريلمي، ويتوقع إطلاقه قريبا في الهند. وفي حال مضت كوكاكولا في إطلاق هاتفها الذكي فلن تكون الأولى، فقد سبقتها نظيرته ومنافستها بيبسي بإطلاق هاتف ذكي قبل نحو 8 سنوات.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى مصلحة الأرصاد الجوية ووسام عبد الله. وسام، صباح الخير.
أنا صباح النور.
هيئتنا رح نودع الشمسات هلأ، إيه ومستقبل الشتوات
يعني وقتها صرنا على آخر الشتوية بدنا هيك.
معلوم. تفضل وسام.
نعم، بالنسبة لحالة عم بيبان ضمن إطار طقس مستقر عم يكون مسيطر حوض الشرق المتوسط، وده شيء بيستمر حتى مساء الجمعة، بعدين بتحول لطقس متقلب لأنه لبنان بيصير تحت تأثير منطقة الضغط الجوي المنخفض بتمركز شرق إيطاليا، وبيستمر تأثيره فينا نعتبر لحد نهار الثلاثاء. طقسنا الخميس يوم حيكون مشمس، مساء بيتحول الى غائم جزئيا وفي تعديل درجات الحراره. الجمعه بنبلش نشوف ارتفاع من متوسط درجات الحراره بتكون فوق معدلاتها الموسميه. بعد الظهر نهار الجمعه فينا نبلش نحكي شوي بانخفاض الحراره وتساقط امطار، وعندنا رياح تقريبا 50 كيلومتر بالساعه. درجات الحراره متوقعين على الساحل اليوم من 10 ل 24، بالجبال من 6 ل 16، بالبقاع من 2 ل 19. رياح سطحيه عم تكون جنوبيه شرقيه سرعتها من 15 ل 45 كيلومتر بالساعه. رؤية جيدة، عنا رطوبة من 30 إلى 60%، بحر منخفض، الموج حرارة الماء 19 درجة، وضغط الجو 1022 هكتو باسكال. هذا كل شيء بالنسبة لطقسنا.
بكرة وبعد بكرة شتي؟
بكرة صحيح، بكرة فينا نعتبر نبلش من بكرة بعد بكرة، بس إنه شتي عادي يعني. الفعالية عم تكون أكثر نهار الثلاثة، فينا نعتبر بين الاثنين والثلاثة.
يعني نتحضر العواصف الجديدة الثلاثة.
يعني منخفض جوي، نعتبر لحد هلا منخفض جوي.
بدنا نودع الشتوية، شكرا لك
كل سنة.
يعطيك العافية.
الله يبعث الخير، أهلا وسهلا فيك.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
نذكر بالعناوين: المنظومة تقضي تباعا على كل المؤسسات وآخر ضحاياها العدلية وتصويب سهامها على معراب. بري ردا على جعجع: كلامه متقدم وخطير لكنه ليس جديا، وزوار عين التين بالإمكان التفاهم على انتخاب رئيس حليف لباسيل. عويدات: أنا شلت دم من الشارع لكن لا أعرف إذا كنت أجلته، والبيطار لن يردعني شيء. غزة تشتعل بالغارات والصواريخ. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.